صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مفجعك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، فوجهت وجهي إليك، وخوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ومن حرص البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الولد من فم النبي صلى الله عليه وسلم، به أخبر فقال: وبرسولك الذي أرسلته. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا، وبنبيك الذي أرسلته. وفي رواية الترمذي أنه ضرب صدره وقال: لا، وبنبيك الذي أرسلته. لكن أغري، فلا يجوز لنا إذا دعونا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: اللهم ربنا هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت أن نزيد من عندنا، إنك لا تخلف الميعاد، وإن كانت هي آية في القرآن الكريم، لكن مدام أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد زيادة على هذا الحديث. وقولنا أنها لا تنافي من حيث المعنى، إذا أدركنا فما يقال في بعض البلاد، هذا قول صحيح، أن الزائد أخو الناقص، الزائد أخو الناقص، فكما لا يجوز النقص من ورد ما، كذلك لا يجوز الزيادة فيه إلا بنص صحيح. وهذا كان البحث، لأن هذه الزيادة إنما جاءت في سنن البيهقي ومن طريق ثقة، لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفا، أو على الأقل استحضرناهم آنفا، وهو الإمام أحمد والإمام البخاري، فروي الحديث دون هذه الزيادة. فلا يقال هنا زيادة ثقات لا تخالف رواية الثقات، لأن المخالفة ولو بزيادة لفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز.
من الرواة رواه من دون هذه الزيادة، واحد زيادة، عشرة من الرواة رواه بهذا اللفظ بدون الزيادة. محمد بن أو الطائي أو نوح هو الذي زاده فقط.
طيب.
أقول هذا يعني إن شاء الله
ما سيبقى عليك، أقول تأييدا لكلامك إن شاء الله. هو هذا لا شك فيه، لأنه يكون شاذا بصورة أقوى وأقوى. طيب خلص الأسئلة. الشيخ هذا السؤال كما يقول اللغويون ومحمد من الاعراب، الواقع لكن ما سمعت من المحاضره. طيب هل يطاع الزوج ويعصى الله؟ ايش هذا السؤال؟
يقال الشعر قسم،
يعني
امر بالزاد وقسم من يعني ذاك القسم يسوق الزاد، فهذا من القسم الذي سكت عنه.
إذا المحاضرة وهبت سلام.
حاجة
تمشي. استفدت منك الله. لكن الآن تقول أنت قال وهكذا. أنا قلت كل تغيير لخلق الله دون إذن من الشارع فهو داخل في النص، المغيرات لخلق الله بالعلم وإطاعة الشيطان ومعصية الرحمن. سمعت هذا؟ ما فائدة قولك انه هي فراس اخوان منها مسكوت عنه؟ ما في مسكوت عنه، اما مامور بازالته كمثل اضف مثلا ونحو ذلك من التغيير، قص الأظافر إلى آخره، وإما داخل في عموم المغيرات لخلق الله وعموم الأو هناك ولا أمرنهم فليغيرون خلق الله، ما في شيء مسكوت عنه إلا يتغافلنا عن ذاك النص القرآني وعن هذا الحديث النبوي. وأنا أعرف أن كثيرا من الناس يتغافلون، هو جهلا هو عمدا لتسويغ هذا الأمر المنكر الفاشيون بين الناس، أو لأنهم لا يعلمون، فهذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى.
في هذه البلاد يعني ينتشر كثيرا استعمال الحنة في اليدين والرأس، هل هو من هذا الباب أم غير
باب؟ هو من باب المستثنى، إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثنى، كخبر الرجل لحيته. وقد قلنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، فالصبغ تغيير لخلق الله، لكن هذا الذي كنت أشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم، فصبغ المرأة ليديها مثلا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صبغ الرجل رجليه من باب التداوي فلا بأس به. في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفطرة غالبها فيجوز، أما ما ليس هناك ما يستثنى فهو داخل في عموم التغيير. نعم.
كريم
في الحقيقة نسمع عن أن وجه المرأة ليس بعورة ونحب أن نستفيد،
أخاذهم الله بكم
الأجل لفى العمر على واحد كشف المرأة بوجهها، علما أنه يجمع المحاسن، ونرى أن المسلمين لكنهم الذين ليسوا على درجة عالية والفسقاء ينظرون إلى النساء نظرات ليست بالبسيطة، نظرات المرأة أن يركز على وجهها وإذا جلسوا في مجالسهم تجدهم يتذاكرون في بياضها في جمالها في عينها في أنفها في فمها، وقد أثرى الشعراء من قديما على هذه الأشياء وعلى أيضا الخدود وما فيها من نعومة وكذا إلى آخره. فنحب الله يحفظ ويبارك فيك ويجزاك عن المسلمين خيرا،
نعم،
وينشر العلوم التي أنت مجتهد على نشرها ما كان موافقا لكتاب السنة، نسأل الله أن ينشرها إلى آخر الزمان وأن ينفعك بأجرها. نشهد أن نرى ما هو الإسلام جاء بسد الذرايع كما لا يخفى، نحب أن نعرف أدلتها علما أنه ثبت ثبوتا حقيقيا قاطعا عن كثير من أئمة الإسلام المشهورين المعتبرين الذين أنت تحبهم حبا شديدا وتثني عليهم في الله، حبهم في الله وتثني عليهم، بل ونقتدي جميعا بهم، فهم الذين من الذين أمر الله سبحانه وتعالى بأقوالهم مثل الإمام أحمد بن حنبل والشيخ أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمهم الله وابن القيم وغيرهم كثير من الأئمة الأربعة أيضا غير الإمام أحمد كثيرهم، فنحب بذلك ونحسن إليك كذلك فتوى ابن مسعود رحمه الله الذي عاصر عهد النبوة وتنزل الوحي وبين ما كان عليه نساء السلف الصالح حينما قالت رقي وجهها وتظهر عين واحدة، وفيما يروى كما ذكر ابن تيمية عن ابن عباس أنه في آخر القولين قال رقي وجهها أحسن الله إليك.
بارك الله فيك. من بعض ما ذكرت من العلم لابن عباس وابن مسعود نظر، وعلى كل حال التفصيل الآن في هذا البعض كأنه يبدو أنه سابق لأوانه، وطلبك الدليل على أن وجه المرأة ليس بعرضة هو حق، لكن في اعتقادي أنك تعلم أن الأصل في الأشياء كلها الإباحة، وأن من ادعى تحريم شيء فهو الذي ينبغي أن يأتي بالدليل المحرم لهذا الشيء، وإلا فالبقاء على الأصل الذي هو الإباحة هو القاعدة العلمية التي أعتقد أنها لا تخفى عليك إن شاء الله تعالى. وعلى كل حال كما ذكرت من أن بعض الأئمة الذين نقدرهم ونقتدي بهم هو كما ذكرت، ولكن ما الذي يحمل بعض علمائنا الأفاضل على التمسك ببعض الأئمة دون الأئمة الآخرين؟ فمثلا أنا كنت ذكرت في كتابي حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة أن مذهب جمهور العلماء أن وجه المرأة ليس في عورة، فإذا كان وهو كذلك الإمام أحمد يرى أن وجه المرأة عورة، فالإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي يرون أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا ما أردنا أن نبدأ الموضوع وننطلق فيه من عند أصوات العلماء فالمسألة ولا شك مختلف فيها بين العلماء قديما وحديثا، وما جاء في كلامك من ما نسبته إلى ابن مسعود هو صحيح، أما ما نسبته إلى ابن عباس فغير صحيح. فالرواية التي تنسب إلى ابن عباس في بعض كتب التفسير ومنها تفسير ابن جرير الطبري فهو ساق هذه الرواية في إسناده كما هي عادته، وفي السند علتان، العلة الأولى الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، والعلة الأخرى أن فيه أبو صالح كاتب الليل وهو متكلم فيه بسبب سوء حفظه. ولذلك في اعتقادي لا يحسن الانطلاق أو الخوض في هذه المسألة بالنظر إلى أقوال العلماء، لأنها بلا شك مسألة مختلف فيها، وحينئذ وجب الرجوع إلى قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقد فعلت هذا حينما ألفت ذاك الكتاب حجاب المرأة المسلمة الذي ذكرته آنفا، فانتهيت إلى قول ابن عباس وقول ابن عمر أن وجه المرأة ليس بعورة، ولا يوجد عند الذين يصرحون بأن وجه المرأة عورة لا يوجد لديهم دليل مطلقا، لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الأمر كذلك
متوجها البقاء على الاصل الذي هو الاباحه، ومن ادعى التحريم فهو الذي عليه ان ياتي بالدليل، فان وفق لذلك وجب الحضور لدليله، والا فنحن باقون على الاصل المتفق عليه الا وهو اباحه اي شيء لم ياتي في الكتاب او السنه صحيحه ما يدل على تحريمه. هذا ما عندي ابتداء جوابا عن هذا السؤال. فاذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون اليه وتدندنون حوله، وهو ان اجمل ما في المراه الوجه، هذا كلام اشبهي كلام الفلسفي الذي يمكن ان يعارض بمثله، وهذا لا يكون دليلا باتفاق العلماء على تحريم الشيء بمجرد الراي، وانما بالدليل من الكتاب والسنه. فاذا كان عندكم دليل من الكتاب والسنه فنرجو ان نسمعه، وانا على يقين انه لا دليل، لان المساله كنت بحثتها بحثا مطولا جدا في الكتاب المشار اليه آنفا. فاذا كان لديكم شيء مما اشرت اليه فتفضلوا نسمعه ان شاء الله.
بارك الله فيك. بالنسبه جزاك الله خيرا لما قلت ان هذا اصله كان مباحا عليكم السلام، نعم، وانا انقل بعض من قول شيخ الاسلام ابن تيميه بان العرب كانوا يطوفون بالبيت الراس، وانزل الله سبحانه وتعالى هكذا كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه سوره الاعراف، وانزل فيها يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم من سمع مكه. ثم لما ذهبوا الى المدينه نزل اول الامرين بتغطيه كل شيء ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد ذلك كان اخر الامرين على حسب ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه هو تغطيه الوجه، وهو ايضا يعني شيخ الاسلام ابن تيميه اورد قول ابن عباس هذا واستدل به، وانا انما قلت وانما روي عن ابن عباس، لكن ابن مسعود لا يظهر لي انه يصف الحاله التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال تغطي وجهها وتطلب عين واحده. ايضا ما روي في صحيح البخاري
انا بارك الله فيك ليس عن ابن مسعود، هذا لا يروى عن ابن مسعود في اي كتاب، هذا مروي عن ابن عباس فقط وعن عميد سلمان، اما ابن مسعود لا يروى عنه هذه الروايه، هذه الروايه عن ابن عباس فقط.
في روايه
في اي كتاب؟
في تفسير ابن كثير،
هذه الروايه لا يوجد عن ابن مسعود.
طيب
ما ادري تشوفون هون
في
تفسير ابن كثير
النور ارى الاحجام.
طيب من قدير هذا تتحدث في بلاطل
أي
المختصر
وأنا أرجو حتى ما يطول البحث أنت الدليل كما تعلم من قول العلماء وبخاصة قول ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل، ما العلم نصبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأيك فيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فأنا أرجو أن أحظى بالجواب على سؤال الأخير، أنه أنت واضح كلامك جدا أن الأصل في الأشياء إباحة، فبدأت تنقل كلام ابن تيمية وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس، عن الرأس والعين، ولكن المسألة مختلف فيها بين الصحابة، فينبغي أن نرجع حين التنازع كما ذكرت الآية آنفا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت بارك الله فيك عليك أن تختصر الطريق، لأنه نحن معنا يعني أقل من ساعة من الزمن، نريد أن نسمع منك ما هو الدليل على هذا التحريم الذي تصرون عليه، والمسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء، وجمهور العلماء كما ذكرت آنفا على أن المرأة وجهها ليس بعورة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز الستر، الستر هو الأفضل، لكن البحث بارك الله فيك ما هو الدليل المحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها. هذا هو المطلوب، وهذا هو الطريق الذي يقرب إلينا الوصول إلى معرفة الحق إن شاء الله تعالى. ثم شيء آخر، إذا ذكرنا رواية ما فيجب أن نكون على علم من ثبوتها ولا نشغل أنفسنا ببيان ضعفها، لأن ما صح يغنينا عما لم يصح. فأنت ذكرت عن ابن مسعود رواية أنه أباح كشف العين الواحدة، هذه الرواية فيما أحفظ إنما هي عن ابن عباس، والسند إليه فيه العلتان: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وفيه أيضا أبو صالح كاتب الليل وهو ضعيف. أما عن ابن مسعود فلا يوجد هذه الرواية، إنما هناك رواية يفهم منها عن ابن مسعود أن وجه المرأة يجب أن تستره، هذا ممكن. أما أنه تروى عنه رواية لأنه أباح المرأة تكشف عن عين واحدة، فأظن أنه اختلط عليه في رواية بأخرى. هذه رواية معروفة عن ابن عباس، أما عن ابن مسعود فلا يوجد مثلها إطلاقا، وإنما المروي عنه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي كل بدنها، حتى هو لم يذكر الوجه فيما أعتقد بنص صراحة، وإنما تغطي جميع جسمها، فهذا معروف عن ابن مسعود ولا يخفى علينا والحمد لله. أما أن ينسب إليه أنه قال كما روي عن ابن عباس فهذا لا أحفظه، ولذلك طالبتك بالمرجع، هو الآن تفسير كثير. أعطي الشيخ خلي يشوف.
يا الله يحسنه، جزاك
الله خير. الله يبارك فيك.
أما بالنسبة للدليل فهو دليل حديث الخثعمية الذي ثبت في الصحيحين.
نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتته امرأة وضيئة وسألته عن الاستنابة في الحج، وأجابها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه على يده على وجه الفضل، ثم بعد ذلك أدار وجهه إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك
من
النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجه الفضل، كان رديفا له.
ثم يعني لما الرسول رأى الفضل ينظر إلى المرأة أدار وجه الفضل إلى الشكل الآخر.
نعم.
ثم تقول إيه ثم؟
نكتفي بهذا.
طيب.
لما أدار وجهه الشخص الآخر فهذا دليل على أن وجه المرأة لو لم يكن عورة لما منعه من النظر إليه.
لا خطأ.
نعم.
أنت ذكرت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل بن عباس، لماذا صرف وجه الفضل إلى الشيخ الأرطال كان ينظر إلى المرأة.
نعم.
وكيف كان حال المرأة؟
كانت ولية.
يعني جميلة.
نعم.
جميل. كانت مستورة الوجه أم كاشفة الوجه؟
كاشفة الوجه.
فما كان موقف الرسول عليه السلام منها؟
منع
الفضل. أنا أسألك ما كان موقف الرسول منها مش من الفضل؟
كيف؟
بارك الله فيك. هناك امرأة.
نعم.
وأنا أنظر إليها.
نعم.
وهي وضيئة كما تفضلت وجميلة.
وهي تنظر إليك. نعم.
الآن إذا سمحت الكلام لي. هناك امرأة جميلة وضيئة وأنا أنظر إليها. وأنت رجل صالح وطيب تعمل لها كلام. تلك ماذا موقفك منها؟ وهي كاشفة عن وجهها.
موقفي منها؟
أيوه.
في الحالات.
في هذه الحالة.
إيه؟
ما نريد أن نفترض
في هذه الحالة
ما وقع.
إذا كانت مثلا في زمن الرسالة وهي بعيدة عن العلم والمدينة. قطع منه ودائما أهل الأطراف يكون فيهم نوعا من الجهل ببعض الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء خشية من بعض الأمور سدا لبعض الذرائع مثل صلى الله عليه وسلم تركه ل عدم تأسيس البيت على قواعد إبراهيم خشية على قريش لأنهم كفار أهل الإسلام. فحينما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل لأن الفضل أقدم منها بالإسلام فهو
أضعت النجاة يا شيخ أرجوك أن تختصر علينا الطريق.
طيب
أنا أتكلم عنك وعني وعن المرأة التي رأيتها ونظرت إليها ورأيتني أنظر إليها وأعملت الواجب عليك فصرفت وجهي إلى الشرق الأرض. ماذا تفعل؟ ماذا يكون موقفك عن تلك المرأة؟
أنا أفضل موقفي معها إذا كانت مثلا الآن يعني القرآن نزل منذ ما يقرب من 1400 سنة هنا فمن يسرنا أيضا بأكثر من إثنين فتستطيع أن تنصح إحداهن تنصح الرجل بكذا ولا تستطيع أن تنصح هذه حسب قد تكلمها بالتوحيد.
بارك الله فيك. هذا معروف ولكن إذا رأيتها وضيئة وجميلة يعني من المنكر أن تقول لها يا ابنتي اصرفي وجهك أو استري وجهك هذا منكر ولا هذا أمر معروف؟ فلماذا لا تأمر هذا المعروف؟
يجب أن أمر بالله.
لكن ما أمرتها؟
ما أمرتها قصرت.
وهذا الرسول يقصر؟
ما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أنا أخذت يسر.
أنا فهمت بارك الله فيك وأرجوك ما تعيد علي. أولا أنت عندك علم يقيني أن المرأة هذه كانت جاي من البادية وأنها لا تعرف من الإسلام شيئا وأن الرسول عليه السلام لو قال لا أستري عن وجهي أستري عن وجهي أصرفي وجهي يصير منك؟ عندك علم؟ فإذا ما هو
العلم
بأنها خطعمية؟ معليش يا أستاذ خطعمية فخطية مش مهم في الموضوع. المهم هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أنه رسول الله وتستفتيه عن أبيها العاجز إلى آخره كما تعلم العليم فهل عندك علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لا يا ابنتي هذا ابن عمي كاد أن يفتتن بك فاصرفي عن وجهك بارك الله فيك أو اصدري الخمار الذي على رأسك؟ هل عندك علم أن الرسول لو قال هذا لها كان يصير فتنة بالنسبة إليها؟
في الحقيقة يا شيخ أنا أقول لك يعني إني لا أريد أن أشق عليك ولا أكرر عليك القول.
جزاك الله خير.
في الحقيقة أننا حينما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجها قبله لأن النظر محرم لقوله تعالى وقل للمؤمنين.
هذه خير بارك الله فيك.
مالك أنا بستقبلها ولا أقول شيئا.
لا بارك الله فيك أنا بقول الوقت ضيق لأن موضوع النظر إذا سمحت فأنت الآن تحيل عن الموضوع. موضوع النظر أمر متفق عليه الآن. انظر كيف وجه القبل بالنسبة للمرأة عورة.
لا
وجه القبل بالنسبة للمرأة عورة.
لا.
مع ذلك لم يسمع اسمع مع ذلك لم يجوز المرأة أن تنظر إلى وجه القبل صح؟
لكن أنا أريد أن تعمل لفرصة.
أسألك بارك الله فيك أعطيتك الفرصة.
ما أعطيتك
أعطيتك لأنك تكرر وتقول ما عندي إلا هذا. ألسى أنت قلت هذا كلام ولا أنا؟
أنا أقول يا شيخ
بسم الله
أعطيني فرصة بسيطة وانتهيت. أقول قد انتهيت.
خذ ما شئت بس أجيب عن الجواب. أنا أسألك سؤالا وتكلم ما شئت. وجه القبر بالنسبة للمرأة ليس عورة. مع ذلك فنحن متفقون أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجهه ليس بعورة. ماذا تريد مني الآن؟ أن أقول لك يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة؟ لا ما أقول هذا. إذا كنا نقول جميعا أن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة، فإذا لا تلازم هناك بارك الله فيك بين تحريم النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه محرما. فالمرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ليس لأنه عورة وإنما لأنه لا ينبغي تعمد النظر إلى وجه الرجل. فعلى العكس من ذلك إذا كان الرجل نظر إلى المرأة فهو حرام ولا يجوز، لكن ذلك لا يستلزم أن يكون الوجه المنظور إليه عورة. القضية كما تعلم ربنا أمر الرجال بأن يغضوا من أبصارهم وأمر النساء أن يغضوا من أبصارهن، ذلك لا يعني أن الوجه من كل من المرأة والرجل عورة. مع ذلك فلا يجوز النظر. موضوع النظر شيء وموجود كشف الرجل عن وجهه شيء آخر. فيجوز الرجل أن يكشف وجهه لإجماع المسلمين، لكن لا يجوز المرأة أن تنظر إلى هذا الوجه وعنه ليس بعورة. فإذا لا يجوز لكم أن تستلزموا بمجرد تحريم الشارع الحكيم نظر الرجل إلى وجه المرأة أن تقولوا بأن وجه المرأة عورة. فأنا سألتك في الصورة السابقة هل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لتلك المرأة يا بنتي كدت أن تفتني ابن عمي هذا فاستري عني وجهي ازدري على وجهي يصير فتنة، وأتيت بقصة لولا أن قومك حديث عاجل إلى آخره؟ أين هذا من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكم من نصح ومن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فكيف تتصورون أن الرسول عليه السلام سكت عن هذا المنكر وهو كشف الخفعية عن وجهها؟ تقولون وتبعدون النجعرة، يمكن يكون هذه جاي من البادية وحديثة عهد الإسلام. إذا كانت حديثة عهد الإسلام لا يعرف الرسول أن ينصحها بحيث أنه ما يصدر من هذه النصيحة فتنة، وإنما تأديب وتعليم كما فعل في قصة معاوية بن الحكم السلمي، ولعلك على ذكر منها تذكر القصة السماء فيها. نعم جزاك الله خير. كما في صحيح مسلم أن معاذ بن الحكم السلمي رضي الله عنه صلى يوم براء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل بجانبه فقال له يرحمك الله
يدهم يصلون، فنظروا إليه في أطراف عينيهم مشككين له، عرفته؟ في الأخير الرجل تلمح لأنه أخطأ في الصلاة، قال: لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة أقبل إلي، فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال لي إن هذه الصلاة لا يصدر فيها شيء من كلام الناس، إنما هي تسبيح وتحميد وتكبير وتلاوة القرآن إلى آخر الحديث. فهذا أيضا مثال بما قد تدلل حوله، أن رجل حديث عن الإسلام، وأن كيف يتكلم في الصلاة وكيف يصيح في الصلاة، يقول: وثكل أمياه لما تنظرون إلي. الرسول عليه السلام بحكمته ولطفه كما هو مظلوم في القرآن الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أدبه وأحسن تأديبه وشعر بهذا الأدب وهذا اللطف حينما حدثنا بقوله: والله ما قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فأي مفسدة لو كان وجه المرأة عورة أن يقول الرسول عليه السلام لهذه المرأة الوضيعة الجميلة: أستري وجهك، أسدري على الرجل كما كان السيدة عائشة ورفيقاتها يفعلن بالحج إذا مر بهن الركب، قالت: أسدمنا على وجوهنا. لماذا لم يمر الرسول عليه السلام أن تسدل على وجهها؟ أو على الأقل كما فعل بالفضل: أصرفي عني وجهك. تبعدون النجعه وتقولون: يمكن تكون هذه جايه من باديه وحديث عهد الإسلام. فسكت الرسول عن منكرها. الرسول لا يسكت عن منكر، وعدم تغيير الكعبة خشية فتنة على القوم، مش خشية فتنة على شخص واحد يقول له الأمر كذا وكذا. بارك الله فيك. ما ينبغي أن نعطل دلالة الأحاديث لتأييد رأي إمام من أهل المسلمين ونصرف الثقة بآراء العلماء الآخرين. وأنا أريدك الآن وأفسحك من جاءت أن تتكلم بما شئت، بس أرجو أن تلاحظ طلبي، وهو: ما هو الدليل الشرعي الملزم لكل مسلم بالخضوع له من كتاب الله أو من حديث رسول الله أن وجه المرأة عورة؟ حديث الخزعمية هو لنا وليس علينا على ما وضحت لك. تفضل. أحسن
الله إليك.
وإليك إن شاء الله.
أنا أريد الله أحسن إليك 10 دقائق قد لا أصل إليها.
كم الساعة الآن؟
الحين إلا 7 دقائق.
ها؟
7.
إلا 7. خذ 7:05.
أحسن الله إليك.
طيب.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
وأرجوك أن تتحملني، قد لا أكون أستطيع مثلا أعجز أو كذا، فأنت خذ ما عندي ثم بعد ذلك.
تفضل. بس تسمح لي راح نعطيك مرة دقيقة، ربما أحد شيئين: لا بدي أضطر أن أستأذنك ونقل النقطة حينئذ بتقلني قطعت عني كلامي، أو بدي أضطر أسجل كل نقطة لي ملاحظة عليها لأعود وأبحث معك فيها، فأي سبيلين تختار؟
أختار من تختار، أنا لا أريد أكثر من 10 دقائق ثم أكبر كلما عندك. ما يتكلم تكلمت.
ما أجل سبيل.
نعم. أنا ما ودي تقاطعني يعني، لأني لكي يعني أعبر عما عندي.
معليش بس أنا أخير.
نعم.
إما أن أضطر لمقاطعتك.
نعم.
إذا مثلا ذكرت حديثا.
نعم.
وبدأت تتكلم 10 دقائق.
نعم. الحديث
أسمع بارك الله فيك.
نعم.
مثال.
نعم.
وتلك الأمثال نضربها للناس.
نعم.
لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون. لو فرضنا أنه في 10 دقائق زيادة أتيت بحديث، وهذا الحديث أنا في وجهة نظري ضعيف لا تقوم به حجة، فهو جواب. شايف أنا خيرتك.
نعم.
فإذا أعطونا ورقة. تفضل. هاي الساعة 7:05. خذ معك 7:07. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله. اللهم بك عليك نستعين وعليك نتوكل. اللهم صل على محمد. بالنسبة لحديث الخزعمية، أحسن الله إليك، أنت قلت لي لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها، وكلنا متفقون أن على أن النظر محرم بنص الكتاب لقول الله وبنص السنة لقول الله تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال في المقابل: وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الفضل من النظر إليها لأنه منهي عن النظر إليها، وهو أيضا كان رجلا رضيئا أيضا بموجب ما نطقت السنة، وهي محرم عليها أن تنظر إليه، فلماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها أيضا أن تغض بصرها، وهي مأمورة بموجب الكتاب بغض بصرها عن الرجال؟ وكان صرح الحديث قال: وكان ينظر إليها وتنظر إليه، استمر في ذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجهه عنها ولا بغض بصرها، حتى ليس بتغطية وجهها ولا بغض بصرها. فهذا الذي هو يرجح والله أعلم ما قلناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك موضوع تغطية وجهه، هذه مسألة. أما المسألة الأخرى فهي الآية قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن. ننظر إلى تفسير ابن مسعود إن كان وجده الإخوة. وفي الحقيقة أقول أنا لا أحب أن أكثر أكثر مما قلت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن أردت أن أقول كلمة أخيرة، فإنني أقول إن أعداء الله في هذا الزمن فتنة الغرب الموجودها الآن إنما حاربوا الحجاب أول ما حاربوه، وهو ستر المرأة لوجهها، حينما دعا إلى ذلك كرومر الحاكم الإنجليزي، ثم عارضوه لذلك المسلمون، عرضه المسلمون في مصر وفي غيرها، ومن ضمنهم ذات الذي أصدر كتاب المرأة الحديثة أظن الذي يقال له قاسم أمين، ولما أنه على حسب ما ذكر لنا أن حفيدة أحد الزعماء إما أرهبته وإما راقبته، فتغير وانتكس ودعا إلى ما دعا إليه كرومر. ثم بعد ذلك أظن أحد الحكام قال له سعد زغلول رئيس وزراء في عهد الإنجليز عمد إلى امرأة ونزع حجابها، وهذا ما يدلنا على أن أعداء الله مجمعون على محاربة هذا الوجه، تغطية الوجه، وحينما ينزع الحجاب من الوجه تأتي البقية، لكن هذا ندعه على الهامش. وحتى إن أحببت أن لا نناقش هذا فما في داعي، لكن قولي هو ما قلته أولا أن النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لما غطى وجه الفضل ولم يأمرها بتغطية وجهها أيضا، وفي نفس الوقت كان محرما أن تنظر إلى الرجل لم يأمرها صلى الله عليه وسلم
وعليكم السلام
بغض بصرها عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى وعنا جميعا أن يتجاوز عنا إن على كل شيء قدير عليهن الصواب. وجزاك الله
اللهم أمين يا رب العالمين. أنا يبدو لي يا حضرة الشيخ أنك لم تقرأ كتابي في جبل المرأة المسلمة. قرأته؟
والله قرأته.
طيب فلماذا لا تجيبني عن أسئلتي؟ سبحان الله. قلت لك ما هو؟ قلت ما دام أن الرسول منع الفضل أن ينظر إلى وجه المرأة دل ذلك على أن وجه المرأة عورة يجب عليها أن تستر. ولما نقول لك لماذا لم يأمرها بأن تستر تقول لعلها كانت حديث عهد الإسلام.
انتهينا أخيرا أيضا وهو صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغض بصرها.
أنا سمحت لك بدل 5 دقائق 7 دقائق 12 دقيقة. ها أنت الحمد لله انتهيت قبل مضي الوقت، لكن ما كنت أنا أبدأ لبلكت نورك وإذا بك أيضا تقطع الكلام. إيش رأيك نأخذ منك كم تسمح لي بأن أتكلم؟
اسمح لك ما تسأل بس هذه
لكن أراك عاجلا.
لا أنا أبين لك أنني
ما عليك بيني فيما بعد. لا تقطع لي الكلام أنا الآن ملخص الحديث الذي جرى بيني وبينك. قلت لك أخيرا أرجو أن تأتي بالدليل من الكتاب والسنة الذي يلزم كل واحد منا بالخضوع له. في الأول قلت لك أن أصف في الأشياء الإباحة وأنت وافقت على هذا وأنه لا يجوز الخروج عن هذا الأصف إلا بدليل ينقلنا من الإباحة إلى التحريم. فقلت لك ما هو الدليل على تحريم كشف المرأة عن وجهها؟ ما قلت لك ما هو الدليل على تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة؟ لأن هذا أمر متفق بين عليه بيننا. فطلبتك بهذا ولم تفعل شيئا، لكنك مررت مرا سريعا بقوله تعالى يدين عليهن من جلابيبهن ثم كبت أو شردت إلى الكلام عن دعاة الشهور وقاسم أمين وإلى آخره. هذا ليس له علاقة ببحثنا، لأن هذا الكلام لا يحرم ولا يحلل، لأنه عمل بعض الناس المترفين المشركين الآن إلى آخره. فالآن أنا أعود وأطالبك بالدليل من الكتاب والسنة على أن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تكشفه أمام الأجانب.
فهل عندك دليل؟ تمجي أحسن الله إليك قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن وما فسرها به علماء الإسلام من ضمنهم ابن مسعود وبقية الأئمة الذين ذكرنا، وأيضا حديث الخثعمية حينما أمر النعم حينما غطى النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل ولو عنقه صلى الله عليه وسلم ليمنعه من النظر إليها، قلنا بهذا أنه لأن وجهها عورة ولو لم يكن عورة. أما كونه لماذا لم يأمرها بتغطية وجهها فأيضا كذلك لماذا لم يأمرها بأن تغض بصرها والغض واجب. هذا كل ما عنده إن كان يكفي
قلت لك هذا يعد الكلام بارك الله فيك.
ما عند هذا
هذا نفع لك
إيه؟ إذا لا عند
ما نفع لك آية
ذكر الآية.
نعم
ذكر الآية
ما يشوفها
تفسير الأئمة
يذكر الآية ولا يبينها وإنما يقول الأئمة. سؤالي لو سمحت هل المسألة متفق عليها بين الأئمة؟ أي هل أجمع علماء المسلمين من مفسرين ومحدثين وفقهاء أئمة 4 وأتباعهم على أن وجه المرأة عورة؟ هل أجمعوا على ذلك أم المسألة خلافية؟
هي خلافية، لكن في نفس الوقت هناك يعني كبار من الأئمة.
أنا سمعت خلافية أم إجماعية؟
خلافية.
أريد أن أبني على هذا.
خلافية.
طيب خلافية. هل قال بخلاف ما تذهب إليه أئمة محترمين أم لم يقولوا؟
والله هذا يرجع إلى السندات.
ها؟
سند
في أقوال.
بارك الله فيك، أعطني خلاصة هذه السندات، أعطني خلاصة. هل هناك أئمة من السلف الصالح، من الصحابة، من المفسرين، من الفقهاء قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة، وقالوا في الوقت نفسه يحرم النظر إلى وجه المرأة؟ تعرف هذا أم لا؟
قال القرآن.
ما أجل الكلام، ما أجل الكلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تجيبني عن سؤالي ولا تقصر علي وقتي، هي صار الساعة 7 وزيادة. أنا سؤال بارك الله فيك محدد، هل أولا سألتك هل مسألة عليها إجماع أم مختلفة؟ أجبت بالإنفاق مختلف فيها. هل هناك علماء من السلف ولا إما قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة ولا يجوز النظر مع ذلك إلى هذا الوجه؟ ما أجبتني، قلت ينظر في الأسانيد. أنا أريد الخلاصة، هل هناك، أكرر، المرأة الثالثة، هل هناك علماء من الصحابة ولئن المجتهدين قالوا بأن وجه المرأة ليس بعورة مع قولهم أنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة؟ يوجد هذا أم لا يوجد؟
من ناحية المصاب، فأنا إن شاء الله تعالى ما أقصد إلا وجه الله، ولست أتعصب لأي إمام ولا غيره.
هذا أيضا خروج عن الجواب. قلت لذلك الرجل فيما نرجو.
لكن مسألة أحسن الله إليك، النظر موجودة في القرآن، تسأل هل مختلف فيها؟ فهي آية في القرآن نص. وقل منه
تبحث في هذا، بارك الله فيك.
نعم،
سبحان ربي. سبحان ربي. قلت ألا تعلم أن هناك علماء من الصحابة ولئما يقولون بالأمرين، وهما وجه المرأة ليس بعورة ومع ذلك لا يجوز للرجل أن ينظر إلى هذا الوجه، هل تعلم هذا أم لا؟
الذي أعلمه
تقول الآية والآية، بس لست البحث الآن في الاستدلال.
الذي أعلمه حقيقة وأعرفه على حسب ما قرأت التفاسير، قرأت بأن ابن مسعود يثبت أنه عورة، وأن ابن عباس تمثل عليه الشيخ، وأن ابن عباس رحمه الله قالوا أنه يرى، قالوا أنه يرى أن وجهها غير ليس بعورة، ثم قالوا وذلك في أول الأمرين.
من الذي قال؟
قال الأئمة.
لا، نحن نعيد الرواية. وين الرواية عن ابن عباس أنه في أول الأمر قال أن وجه المرأة ليس بعورة، ثم رجع فنسخ قوله هذا فقال بأن وجه المرأة ليس بعورة، هذا لا أصل له إطلاقا. هاي الكتاب أمامك الذي طلبته، هذا هو الكتاب.
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن الله
لا، هذا متهم.
هذا طيب. وقال محمد بن سيرين سألت عبيد السلمان عن قول الله، عبيد السلمان عن قول الله عز وجل يدين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. فقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدينه عليها. فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني فيما كتب إلي، حدثنا عبد الرزاق أخبر معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية من عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها.
هذا ما يفهم إن نحن جبنا النص حديث بعيد.
عظيم مسعود
هناك يقول إيش؟ عند ابن عثمان في سعد جهنم قال ابي مسعود وعبيد وقتاده والحسن البصري وسعيد بن جبير وابراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحده بمنزله الازار اليوم. فقال الجوهري الجذاب الجذاب على
حسب. والله فوجئت اليوم قبل الفجر بنحو نصف ساعه، قمت لقضاء حاجه ثم عدت الى الفراش. لماذا تكنى أبا الشيخ؟
أبو علي.
يا أبا علي، أنا أقول لك لا تتعب نفسك، لأن هذه المسألة أنا هضمتها هضما جيدا، ولا يوجد هناك رواية
فيما قلت مطلقا، وإنما هو قول يقوله بعض العلماء في سبيل التوفيق بين بعض الآثار المختلفة. فما دمت أنت مطمئن إلى أن المسألة لا إجماع فيها وأن العلماء اختلفوا فيها، أنت معي ولا لست معي؟ وأنت تعلم قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأقول ما دمت أنك تعتقد معنا أن المسألة خلافية وأن هناك من قال بأن وجه المرأة ليس بعورة، وأجدل حتى ما تعود إلى موضوع النظر، الذين يقولون بأن وجه المرأة ليس بعورة لا يعنون أنه يجوز للرجل أن ينظر إليها، بل هم يجمعون بين السلب والإيجاب، يقولون ليس وجه المرأة عورة هذا هو السلب، والإيجاب يجب على الرجل أن لا ينظر إلى المرأة لأن هذه النظرة محرمة بنص القرآن كما ذكرنا آنفا. ولفت نظرك أن قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لا يعني أن وجه المرأة وجه الرجل بالنسبة للمرأة عورة، لكن تعني هذه الآية أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل وهذا الوجه ليس بعورة. كذلك إذا قال تعالى: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا يعني أن وجه المرأة عورة، وإنما يعني أنه لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. لهذا قال بل جمهور العلماء كما نقلت ذلك بالأرقام والصفحات والمجلدات في حجاب المرأة المسلمة، فجمهور العلماء يقولون وجه المرأة ليس بعورة، وفي الوقت نفسه يقولون لا يجوز النظر إلى هذا الوجه. أما أنت يا أبا علي فتستدل من تحريم النظر إلى الشيء أنه عورة، وهذا لا يقول به مسلم. قال العلماء في تفاصيلهم أنه إذا كان هناك شاب أمرد جميل الوجه فهذا لا يجوز النظر إليه لأنه ما ظنت فتنة، لكن لا يعني أن وجهه عورة. فأنت تستلزم من كون الشيء فتنة أنه عورة، لا تلازم بين الأمرين. لذلك رجوتك مرارا وتكرارا: ما هو الدليل الملزم للمسلم الذي يخضع لقول الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وجه المرأة عورة، بغض النظر أنه لا يجوز النظر، هذا أمر متفق عليه. فأتيت بالآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، ثم مررت سريعا عنها. ما وجه الاستدلال بهذه الآية والآية تقول يدنين عليهن من جلابيبهن؟ ما معنى يدنين؟ بارك الله فيك، يغطينا. طيب غطي وجهك الآن أنت بهذا الخمار، غطي. تستطيع أن تمشي؟ تستطيع أن تمشي في الطريق؟
إبراهيم واحدة وأستطيع.
لا ما تستطيع. شوف الآن يا أبا علي، وطينا شوي. أنت ولا تؤاخذني عندك شيء من العجلة. أولا تقول تستطيع، والتجربة ستثبت لك أن المرأة إذا غطت وجهها بالجلباب هذا ليس جلبابا؟
نعم.
كيف تقول تستطيع وصراعا هربت من قولك هذا؟ قلت تكشف عين واحدة، من أين جئت بالعين الواحدة؟
هذا قول السلف.
أنه سلف؟
ابن مسعود وغيره.
لا غير، ما في ابن مسعود،
أخذه إن شاء الله.
طيب إلى انتهى الوقت.
لا غير هذا الوقت،
معذرة أنا بقول انتهى الوقت، نحن على سبب.
نعم،
لكن أنا أقول لك بارك الله فيك، بالنسبة للعين الواحدة أو العينين عن ابن مسعود لا تجد شيئا، أحفظ هذا عني ثم أفعل. تجد عن ابن عباس والرواية ضعيفة، تجد عن عبيد السلماني، وعبيد ليس صحابيا، عبيد السلماني لو روى ذلك عن الرسول عليه السلام لكان الحديث مرسلا منقطعا، فكيف هو مقطوع؟ مقطوع يعني موقوف عليه.
ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين حرام السلف؟ لا
عمران، لكن نقول انها مقطوعه موقوف عليه، ولو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلا، كان ليس بحجة. أما أطمئن بال أبي علي لأنه لا يوجد رواية صحيحة عن أحد من الصحابة أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن عين واحدة أو عن عينتين. وحينئذ إذا هو يقول من عنده مثلا، نفرض هذا، وقد خالقت تفسيرك للآية لأنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الوجه يبدأ من منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن، بينما أنت تقول تكشف عن عين أو عن عينتين. فالذي يقول كشف عن عين أو عينتين ممكن كمان تكشف عن أنفها، فما الدليل على هذا التفصيل؟ ترجع إلى رواية ابن عباس وهي ضعيفة منقطعة وتبور على أبي صالح كاتب الليل وهو ضعيف. إذا عدت إلى عبيدة فهذه رواية مقطوعة لا حجة فيها. عن ابن مسعود لا تجد إلا أنه تغطي بدنها. أما ذكر عين أو عينتين عن مسعود هذا لم يروى عنه إطلاقا. ثم لماذا نهدر أقوال ابن عباس؟ زين لك ذلك الخوض الذي قال لك كان يقول من قبل لأن وجه المرأة ليس بعيرة، ثم رجع عن ذلك. وماذا تقول عن رواية أما روي عن ابن عمر وبالسند الصحيح أن رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة؟ ها نسلم لك فراغا وجدلا أن ابن عباس كان يقول من قبل لأن وجه المرأة عورة ثم رجع، لكن عندك رواية عن ابن عمر صحيحة في مصنف ابن أبي شيبة يقول بأن رقعة الوجه والكفين ليس بعورة. قفزتك عادتك. الآن كلمة ابن عمر مطلقة أم مقيدة؟ أنا رويت لك يقول هكذا رقعة وجه المرأة وكفاها ليس بعورة. أنت تسألني في أي وقت؟ أنا ما أتكلم الآن عن رأيي، أنا سأقول لك في كل وقت، لكن لسنا في هذا الصدد. نحن الآن في صدد ما موقفك أنت مما صح عن ابن عمر بهذا الذي ذكرته لك. هل تقول أن هذا مثلا خطأ؟ فهل نقول ما دليلك؟ لم تأتي بدليل، جئت بالآية يدين عليهن من جلابيبهن ثم خالفتها. أنت نفسك خالفتها لأنك أبحت لها أن تكشف عن عين أو عين سهل، وهذا من الوجه.
لكن ابن عمر رضي الله عنه هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بوجهها بعورة؟
يا شيخ بارك الله فيك، الله يهدينا وإياكم. أنا بقول قال رسول الله، أنا بحجك الآن أنت تقول ابن عباس كان يرى أن وجه المرأة ليس بعورة. هل يحق لي أن أسألك هل رفع ذلك إلى الرسول؟ ما يحق لي أن أسألك هذا السؤال، لأنك أنت تتكلم عن رأي ابن عباس وأنا الآن أتكلم عن رأي ابن عمر. فلما جئناك برواية ابن عباس قلت قال بعضهم أو قالوا كان نعم يرى ابن عباس في أول الأمر أن وجه المرأة ليس بعورة ثم رجع. هذا كلام لا وجود له رواية عنه. أرجوك أن تصبر عليه، أرجوك أن تصبر عليه. تركنا هذا لأنه في قولين عندك، قديما كان يقول بأنه ليس بعورة وأخيرا قال إنه عورة. هذا لا أصل عن ابن عباس، المروي عن ابن عباس وبالسند الصحيح أنه لا اختلاف عنه، وجه المرأة ليس بعورة. لكن أنت عندك شبهة قرأتها من كلام سمية وغيره، نحن أعرف هذا، لكن لا رواية. أنا بقول لك أنا أعرف هذا، لكن هذا لا يلزمني أن أأخذ بأي قول لا برهان عليه. لكن من باب اختصار الموضوع
تركنا الرواية عن ابن عباس على اقتراض إمام الطريقة، مرة قال بأن الوجه ليس بعورة، وأخيرا قال بأنه عورة، تركنا هذه الرواية. جئنا إلى ما ثبت عن ابن عمر أن الوجه والكفين ليس بعورة، ترجع وتسألني هل رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش معنى هذا السؤال؟ نحن نتكلم في الآثار الموثوقة، فماذا نقول إذا واحد اتبع قول ابن عمر زايد أنه لا يزيد لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفرض عليه أن يخالف ابن عمر وأن يخالف أيضا ابن عباس في الرواية الصحيحة عنه؟ إذا المسألة فيها شيء من التوسعة، ما ينبغي أن تتعصبوا لرأي عشتم عليه ولا دليل عندكم من كتاب ولا من سنة، تأتي بالآية ثم تخالفها، يبنين عليهن من جلابيبهن، تفسرون ذلك بالتغطية، هذا قطع وإن أجمعتم عليه، لأن الإبناء في اللغة كلكم يعرف الإبناء هو التقريب، هذا الغطاء مثلا اللي هو الجلباب هذا معناه الإبناء، فهذا الإبناء إما أن يكون بحيث أنه يغطي الوجه كله فيعمي عليه الطريق أو يغطي شيئا من الوجه، هذا كله داخل في احتمال في ملاحظة معنى الإبناء. إذا قلت لمن بجانبك أذن مني معناه اقترب، مش معنى غطي، فيدنين عليهن من جلابيبهن أن يغطينا. وإذا رجعنا إلى أقوال المفسرين في سبب نزول هذه الآية أو الآية الأخرى التي تقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، إنه كانت المرأة في الجاهلية تلقي الجلباب على رأسها ثم تمشي هكذا في الطريق يبدو عنقها يبدو شيء من شعرها، فقال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن. ما جاء الشيخ محمد؟ فهم الزاغ تأخذنا يا جماعة لأن أنت فهمت علي ما أقول وتعود إلى المصادر التي رجعت إليها لتتأكد مما سمعت وسمعته.
سلام
عليكم.
وإنما يا ماذا
تركت هذا
شيء
وجدناه من العلم عنه؟ لكن أخطأ الطرف الثاني، لا تنفس الناس أشياء ولا تعثر في الأرض المفسدين، أخطأ الطرف الثاني في خط ثاني.
والله يا شيخ والله لو ظهر لنا الحق من غير شبهة
حديث
والله لنقبلنا
عديد. كل من ذاك الرجل فانترون أنت فيا أن إذا ظهر لي الحق في رأيكم هذا لا أتبعه، كل من ذاك الرجل
تظن بذلك ما أتيت
بارك الله. لذلك أقول أنت بتقول هذا فيا وأنا أقول هذا فيك، لكن المسألة تحتاج شيء من رحابة الصبر والسعة في الاطلاع والعلم ومعرفة ما صح عن السلف وما لم يصح، ثم استخلاص الحق مما اختلف فيه الناس. وانت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه في خيامته في دعاء الصداق اللهم اهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فنسأل الله أن يهدينا إلى الحق مما اختلف فيه الناس.
اللهم
إنا نحبك فضلنا إلا الله وإنا إليك مرجعون. ولو أننا هذه المسألة ما توحشنا إلا الله، لكن محبتك في الله على طريق الذي مشى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، على طريق السنة والله. أنا أعتقد لو تأملت في الموضوع، بس أقول على ضوء ما جاء في كتاب حجاب المرأة، لو تأملت في الموضوع على هذه الكلمات القليلات التي ذكرناها آنفا لتذكر لك وجه الحق، وأكرر لا يبدأ من كون
حتى لا يجوز شرعا النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه معروضا، لا يتلازم بين الأمرين. هذا إن تذكرته ثم بحثت فستجده كما نقول، لا دليل على أن وجه المرأة عورة، لكن هناك أدلة على تحريم النظر إلى هذا الوجه، فلا تزال تلازم بين الأمرين. والدليل واضح جدا، لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة. إذا قولوا بأنه يجب على الرجال أيضا أن يتبقعوا وأن يتبندلوا حتى لا تنظر المرأة إلى وجه الرجل، لا قائل بهذا، لا قائل بهذا.
لأنهم
إيه؟ قد
تحجبوا
إذا أنت محجيب الأمر، هذا ما أسمعه بالطبع. أهلا وسهلا، بارك الله فيك، شرفت. وعليكم السلام،
رحمة
الله وبركاته، اللهم آمين يا رب العالمين.
كل شيء
بس أما أنه مسكر عن عين
واحدة
وعين
لا يوجد إن شاء الله.
أنا فتوح بحضور في جنوب
أكثر من الشيء.
نعم
وراء يعاد
على ليس الأحسن أن تبحث مسألة جذرية. أنا الآن مثلا عندي كتابي حجاب المرأة المسلمة، هل يمكن يعني أن أسحب هذا الكتاب من السوق وأنا في صفة إعادة طبعه؟ لأن في بعض البلاد كبلادكم هذه كما تقولون في مصدها عدم نشر هذا الرأي ولو كان صواب، لا يمكنني أن أسحب هذا الكتاب، وأنا يعني أفتي بما فيه وكل ما جاء رد عليه الزبط إيمانا به. وأنا أحاول ما استطعت أن أكون حكيما، فأنا لا أفتي هذه القضية. وهي المناسبة الآن، هذا رجل بعد خبر أنه يريد أن يناظرني في هذه المسألة، وهجم على ذنب اللغوني، قلت لهم ما في مانع، لكن هذا الكلام سيسجل وسيشاع وسيذاع، فمن مسؤوليتها؟ هذا رجل الألباني الغريب من فرط البلاد بعد نحو كذا سنة، ولا هؤلاء الذين يتحرشون به ويوجهون إليه مثل هذه الأسئلة؟ إذا هم أهل البلاد هم المسؤولون، وإلا أنا ما أستطيع أن أنافر ولا أنجاهد، وإنما أقدم رأيي بكل وضوح وأدافع عن رأيي بكل حق إلى آخره. أما أن يقال والله مصلحة البلاد، مصلحة البلاد أهل مكة أدرار شعبها، صاحب الدار أدرار ما فيها، لكن هذا لا يعني أنه أنا أكتم العلم وما أبينه، لأن البلاد الإسلامية ليست فقط والحمد لله البلاد ما البلاد أخرى. انظر الآن أنا كيف أنظر في الموضوع، هناك بلاد وهذا نحن نعرفه جيدا مثل سوريا ومثل الأردن ومثل مصر. أنا ذهبت إلى مصر قبل 15 سنة تقريبا، ذهبت مرتين، وكان الصخور القاسمي، قاسم أمين، كان منتشرا في تلك البلاد المصرية والسورية والأردنية إلى آخره، لكن أنا أرى ظاهر الحجاب يمشي ولو يعني بشيء من التعذر، لكن حنانيك بعض الشرع والبعض، كانت المرأة هذه قد تخرج بشعرها برقبتها بذراعيها إلى أذنه. أما الآن في سوريا في الأردن حتى في لبنان قبل الحرب هذه الأهلية عندهم، كنت أرى في الشوارع فتاتين ما بين عشرات السافرات. الآن في الوقت الذي في مثل هذه البلاد مثلا محافظون على الحجاب الكامل، وأنا أؤيد هذا ولا أحاربه، لعلكم تذكرون ذلك، لكن لا أريد أن أقول حرام شيء كشف الرجل حرام لأن الأدلة عندي ما نهضت في هذا التحريم. ثم لا أريد أن أشدد بالنسبة للبلاد الأخرى أني إذا وصلت المرة معنا إلى الحجاب الكامل إلى الوجه والكفين تقول جزاهم الله خير وجزا الله خير لسعوا إلى إيصال المجتمع النسائي إلى هذه المرحلة. فتأتي مرحلة أخرى الأفضل أن تستوي وجهين وكفين بحيث لا يرى. فإذا ليس من المصلحة كتمان العلم أو أستاذ هنا المسألة ليس من المصلحة كتمان العلم وبخاصة أن وسائل نشر العلم اليوم ما هي محصورة ببلد دون بلد آخر. هذا الذي أدين الله به يجب أن يذهب إلى كل بلاد. أما أن ضعف البلاد أو ضعف الحكام أو الأمراء يستغيثون الحق في سبيل تأييد الباطل هذه سنة الله في خلقه. فالنصارى يستغيثون بعض الآيات القرآنية في تأييد ألوهية عيسى. ألا تعلمون ذلك؟ النصارى في نصارى ألفوا رسائل في تأييد ألوهية عيسى ببعض الآيات القرآنية مع تصريح القرآن بقوله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. المهم أنه يريد أن يصطاد في ماء العكر لا يمنعه شيء وهو يكابر ويضلل وهو إلى آخره. فأنا لا أرى إذا أن يكسب العلم وإن كنت أعلم أنه قد اشتغل العلم وأهله أيضا في بعض الأحيان. فخلاصة قول الأولى أن نتناقش في هذه المسألة ونتناظر لعلنا نسمع شيئا جديدا من كل من الطرفين ويقربنا إلى التقارب في وجه النظر في هذه. هذا أولى من تقديم اقتراحات بلدية إقليمية لأن بلد آخر قد يقتضي الأمر العكس تماما.
لكل
بلدين لا يناسب هو هذا ورأينا يناسب البلدين. لعلكم تذكرون أن من عناوين كتابي مشروعية ستر الوجه رددت فيه على ناس أعرفهم إلى الآن أحياء في لبنان وفي طرابلس الشام خاصة يرون أن ستر المرأة لوجهها بدعة. فأنا ردت عليهم وقلت هذا ليس من البدع لأن الصحابيات كثيرات منهن كنا يتجبعن بأمهات المؤمنين التي ما كنا يكشفن عن وجوهن. فإذا مثل هذا المجتمع الذي فيه من يقول أنه ساتر مرة لوجه بدعة هذا ليس من السبب إقناعه بأنه ظلم لكن أقرب أن يقال أخطأت كيف بدعوا هذه أثار كثيرة وأحاديث وروايات صحيحة أن سطر الوجه كان معروفا بعهد الرسول ويكفي في ذلك قوله لا تلتقب المرأة المحرمة ولا تلمس القفازين لأن مفهوم الحديث فيما ذاك أن غير المرأة المحرمة تلتقب فكيف يقال هذا بدعة. فإذا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط. ألقي كلمة الحق ثم لا تبالي. أما الله أهل البلد لهم موقف خاص لأهل مكة أدرى بشيء عليها. فهل يمكن أن نسمع وجهة نظر في المسألة من ناحية شرعية والأدلة الواردة فيها إن شئت ولا أحرج عليك. أنا
يعني
آلة
الموضوع حديث عائشة فقد كان يعرفني قبل نزول الحجاب. الأدلة الأخرى التي فيها جواز كشف الوجه الشرع يحتمل أن يكون قبل نزول الحجاب. يعني فيه بعض الروايات ليست صريحة بأنها تفيد نسخ هذا الأمر فعلا.
إنصاف بارك الله فيك. هل أدلة القائلين بأن ستر الوجه وجه المرأة الصرف وأنا وجه هولها ما تحسبين هي قاطعة يعني؟
هي عندهم
لا ما أبحث معهم أبحث مع السلطات هل هي قاطعة عندك؟
أنا ذكرت في البداية
لأنه بارك الله فيك ما تؤاخذني أنا على هذا عشت ولذلك بقدر ما لي محبين كثر أنفاسهم يوجد هناك موظفون كبيرون هذا الأسلوب ليس هو الأسلوب العلمي وهو تطريق الاهتمال على أدلة الخصم لأن هذا الخصم سيقابلك بالمد وحينئذ يجب أن تثبت أن أدلتك خاطئة وهذا لا سبيل إليه وين الدليل القاطع أن وجه المرأة والأرض وأذكر مع أنه يحرم النظر إليه لكن لا يجوز لها أن تكشف عن وجهها أين الدليل القاطع في هذا؟ لذلك المسألة حقيقة مما يعز النظر دون التأثر بالجو الإقليمي الذي يعيش فيه الإنسان لأنه أنت تعرف جيدا إن شاء الله أن البيئة كما تؤثر بالصحة البدنية تؤثر أيضا بالصحة العقلية أترى هذا معي؟
طيب
الناس الذين يعيشون في الأجواء في الأجواء الممتلئة بالشكور قد يقولون ما نقلناه لك آلفا عن ذاك اللبناني أنه بدعة والناس الذين يعيشون في أجواء أخرى يقولون حرام فإذا هناك شيء يسمى في العصر الحاضر وهذا ليس بالأمر السهل أن الباحث يجب أن يتجرد عن كل المؤثرات البيئية ويدرس القضية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ويستسلم لها فإنما وصل الأصول صار معها وهذا قليل من الناس
وهذا تبع الأمور يستطيع الإنسان يشكها بوضوح تام أما بعض القضايا لا يستطيع إلا بعد البحث والتحري الطويل فمثل القضية هذه ليست بمجرد جلسة واحدة أو جلستين يستطيع الإنسان أن يقول هذا هو الحق لأن لكل فريق له أدلة مثل ما ذكرت بعضها قد يكون قاطع بعضها ليس بقاطع ولهذا أنا قلت في البداية أنه محل تردد
نعم لكن قلت بعد ما قلت أسمعت بقولك أن الأدلة التي تقول بأن الوجه ليس بعورة يعني ما هي قاطعة محتملة فعرضت فحينما عرضت لم تثبت على قولك فيها تردد قلت قاطعة البحث ليس معهم هم غير موجودين البحث مع السلطات على كل حال انا ورضي يعني انت لا تؤاخذني انا ما جئت والكتاب معي حتى اهيئ نفسي لكل مناقشه يطردها اخواننا علي لكن انا متشبع بالفكره منذ سنين عديده جدا وعارف الأدلة وما يرد عليها وما يجيبون عنها وإلى آخره وأخونا هذا بارك الله فيه يعني رجل طيب وعنده حرارة وحماس لكن ما عنده يعني ذات الانصلاح الذي يعني يمكن أن نستفيد منه شيئا ربما يحملنا على تعديل رأينا
قلت فيها الكتب الأولى الأخيرة في هذا الموضوع كتاب محمد بن اسماعيل المقدم
مثل
كتاب محمد بن اسماعيل المقدم عودة الحجاب الجزء الثالث خصصه لمناقشة الأدلة ما الذي طلعت عليه؟
مش اللي طلعت الجزاء الأجزاء
لا الأولين ليس
ما في شيء كان الكلام الجزئين الأولين وقبل مجيئي بشهور حصلت الجزء الثاني وليس فيه شيء جديد كله حيث ترزاد لما يذكره الشيخ ويجري في شو زمانه؟
صارف
أين أرمى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي رجل من المصريين أيضا سماها قضية الحجاب النقاب الجبار في قضية الجبار في قضية النقاب
هذا مصطفى العدوي؟
لا لا مصطفى العدوي رسالة اسمها الحجاب رجل يعني جاء الموضوع من أقرب بعد لكن ما جاء بشيء جديد المشايخ هنا عملت استدلال بآية يدين عليهن من جلابيبهن أنها تدل على أن وجه المرأة عورة ثم سرعان ما يترجعون عن هذا فيريدون روايتين المقطوعة والمنقطعة والضعيفة المقطوعة الموقوفة على عبيدة والمقطوعة المنقطعة والضعيفة عن عباس فمن هنا يقولون أي تأمر المرأة بتصدي الوجه أي بجبابها ثم يستثنون من ذلك كشف العين الواحدة جزاهم الله خيرا فأراه لها أن ترى الطريق بكشف العين الواحدة أو العينتين كلتيهما.
شفتنا
واقعة بالعين الواحدة. ولله يتحموها بقى.
كانوا يرغبون في مناقشة هذا الموضوع. نعم.
هل تسمح لهم؟
ها؟
هل تسمح لهم؟
لا نحن أثرنا عدم إثارة الموضوع.
لا
طبعا. بعضهم كلمت الرسول يعني في مناقشة الموضوع عنده في رسالة إلى أن أخرجها وقد ذكر أنك غضبت عليه وأضعت السماعات إليها.
إذا
كلمت في الأردن.
كلمني في الأردن؟ ومن الأردن؟
لا من الأردن. وحكى بعض الأدلة وغير ما يسترسل وضعت
ترى ماذا فعل هو؟
أنا هو يحكي و...
يعني إذا كان هذا الخبر صحيح كما أرجو في عندي بعض الأمثال في مثل عامي بالشأن يقولوا هذه ماذا المغرائي ما يعرف شو الحكاية المغرائي الوعاء اللي كان من الجارين قديما وأنا اشتغلت في الإيجار سنتين لما تخرجت